بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
فتلك خمسة، هو إشارة إلى ما تقبل من أركان الإسلام، وللإيمان هو معنى مستأنف الحديث عن الركن الثاني في حديث جبريل، ستة أركان بلا نكران. ثم ذكرها، قال: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، هذا الركن الأول، وبالملائكة الكرام البررة، خليها بالملائكة مش الملائكة في الكتاب وفي الشريط، لأن بالملائكة مش موجودة يعني تبقى لحن، وبالملائكة الكرام البررة، لكن ما قلنا ده الشريط، وبالملائكة الكرام كسر البيت، وانطلع خبير بأن البيت ما ينفعش يكون مكسور. واحدة واحدة إن شاء الله هتتعلم بقى إزاي تعدل المكسور وتكسر المعدول. تكسر معدول تعريفها طبعا من غير حاجة، يعني مش محتاجة علم، لكن إزاي تعدل المكسور هو ده اللي هتتعلمه إن شاء الله مع ال وبالملائكة الكرام البرر، خليها بالملائكة، وهذا سائغ لغة ونحوا وعروضا، مفيش فيه إشكال على كده. وكتبه بسكون التاء المنزلة المطهرة زي ما سمعتم في الأداء الزايد، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام. ثم استطرد في ذكر الأركان الإيمان، على كل حال أولها إيماننا بالله، وهذا المعنى يفترض أنه تقدم في المجلد الأول كله، والآن سيجمله هنا، وأن الحديث عن الإيمان بالله يستلزم أقسام التوحيد الثلاثة التي تقدمت في المجلد الماضي كله، ولهذا أجمل هنا المعنى، قال: إيماننا بالله بإلهيته وربوبيته، لا شريك له في الملك ولا منازع له فيه، هذا معنى الربوبية، ولا إله غيره، هذا معنى الألوهية. ثم قال: واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، إشارة إلى معاني الأسماء والصفات، فدل هذا على أن الإيمان بالله يستلزم أو يدخل فيه أقسام التوحيد الثلاثة المتقدمة. قال: وما له من صفة الكمال، يعني هذا تخصيص بعد الإجمال الذي تقدم، هو المقصود هو يعني يبقى يؤكد توحيد الأسماء والصفات لوجود أو لوقوع الأخطاء في بعض الفرق المبتدعة، أو أنه على الحقيقة أراد أن يكمل البيت بما اتفق له. إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، هذا الركن الثاني والركن الثالث من أركان الإيمان. بالملائكة يعني الإيمان بالملائكة، وذكر من وصفهم ما ذكر الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كذلك ذكرهم الله تعالى بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلا غير ذلك من الأوصاف التي ذكر المصنف شيئا منها. وكونهم الكرام يعني الكرام في الخلق والخلق، أما الخلق فهم خلق مكرمون كما سماهم الله تعالى، بل عباد مكرمون ولهم خلقهم الخاص، وذكر الله تعالى هذا الخلق في الكتاب: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وهذا على سبيل التمثيل، وإلا فقد ثبت في السنة أنه قد يزيد على هذا. قال: رأيت جبريل له 600، قال: رأيت جبريل سادا الأفق له 600 جناح، ولم يره إلا مرتين في صورته الملكية التي خلقها الله، خلق الله تعالى عليه. فالملائكة مكرمون في خلقهم، ومكرمون أيضا في خلقهم، ومن خلقهم أنهم لا يعصون الله ما أمره، مجبولون على طاعة الله عز وجل. أطت السماء وحق لا أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو راكع أو ساجد، وما يعلم جنود ربك إنه. فهم مكرمون في الخلق والخلق، ولهذا قالوا: بالملائكة الكرام البررة، يعني البر هو البر من العباد الذي يتعاطى أفعال البر، أفعال البر الطاعات، ولهذا الملائكة على هذا الحال في صفاتهم وأفعالهم من طاعة الله عز وجل، وتعريفهم أنهم مخلوقون من نور كما أشار المصنف، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق آدم، أو قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من ماء، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني ما أنتم تعلمونه، يعني من طين، الإنسان يعلم نفسه. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلق الملائكة من النور، وإلى خلق الجن من مارج من ماء، وإلى أن خلق الإنسان معروف أنه مخلوق من طين، يعني أصله. ثم ذكر جملة من الآيات المتعلقة بالملائكة، وهذه الآيات هي أصل الكلام الذي يمكن أن يؤخذ في باب الاعتقاد بالملائكة، إنه هو مأخوذ من هذه الآيات كالآيات التي ذكرنا وغيرها مما ذكره المصنف. ألا إنهم لا يقولون من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، إلى أن قال وما منا إلا لهم مقام معلوم، هذا من أدب الملائكة مع ربهم سبحانه وتعالى، وإنا نحن الصافون وإنا نحن المسبحون. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يعني ولا الملائكة أيضا يستنكفون من عبوديتهم لله، يعني لا يستكبر المسيح أن يكون عبدا لله لأنه ليس بإله، ولا تستنكف الملائكة أن تكون عبادا أيضا لله عز وجل. والمسيح هذا الكلام يرد على النصارى الذين عبدوا، والملائكة هذا في رد على كفار العرب من كان يعبد منهم الملائكة، كما عرف في بعض الجاهلين في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، من عنده يعني عند ربهم سبحانه وتعالى، والإشارة بالعندية تقدم أنها من معاني علو الذات، من معاني علو تقدم معنى هذا المعنى، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إلى آخر ما ذكر. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، وهذا من أدب الملائكة رضي الله عنه. وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني لما اشتاق لسأل جبريل وقال ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، كان يحب الوحي صلى الله عليه وسلم وقد أنس به، ففتر الوحي مدة وتغير جبريل، فلما سأله النساء ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، قال لو ما نزل الوحي ده، يعني لا يأتيك جبريل برغبته كلما، وإلا كان برغبته لجاءت كل يوم، هو أدم يحبك أو أنك تحب، لكن لا ينزل الوحي إلا بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. أدب في أدب الملائكة، الملائكة المكرمون، وهؤلاء يتعلم العبد منهم الأدب، فالإنسان يتعلم من كل ما يتعلم منهم من الأخلاق الحميدة التي نتعلمها من الملائكة. ولهذا من أخص منافع الإيمان بالملائكة هذا الباب، هو تعلم العبودية من الملائكة، الصبر على العبادة، كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ثم لا يعودون، ملائكة تعبد الله تعالى وهم في عبادة مستمرة، فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادة. الواحد فينا لو يعني تعبد ساعة ولا ساعتين على الآخر بيقول يا خلاص، يعني تشبع العبد، ولو أنه عبد الله سنة ولا سنتين ربما يعرض له الفطور، فالملائكة لا يفطرون عن عبادة الله عز وجل، وهذا من فوائده التي نستفيدها. والملائكة عندهم ثبات وعندهم جلد على الطاعة، وعندهم ولا يحدثون أنفسهم بالمعصية أصلا، وهذا كله يستفاد منهم. نعم هم مجبورون على هذا، والملائكة أيضا كثرة كاثرة تمتلئ بهم السماء وتأط كما يأط الرحل بما عليه، وهذا الاجتماع على الطاعة وهذا الثبات وهذا الصبر وهذا التسبيح والتحميد والتهليل على طول الظهور، فإن الملائكة يعيشون إلى أن يأذن الله عز وجل بفناء كل شيء، هذا كله مما نتعلم منه، وفي نتعلم منه أيضا التسلية. فالإنسان إذا لم يجد في الدنيا من يعينه من بني البشر فلا يظن أنه وحده، وإنما يعلم أنه ليس على الطريقة، وإنما معه مخلوقات كثيرة مخلوقات الله وحسبه الملائكة. وبالتالي إذا لم تجد نفسك يعني معانا من قبل الخلق فأظفك، وما الإشكال أن تجد لا أحد يعينك في البيت ولا أحد يعينك من إخوانك ولا تفقدك ولا أحد يسأل عنك من زملائك أو خلاص عندك الحمد لله الأمر واسع، تأثر من قد مات من السلف، عندك الأنبياء وأتباع الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم، من يسعدك هذا الملائكة ما أكثر، فأنت حين تنفرد بعبادة الله تعالى وحدك في جوف الليل فأنت لست وحدك، وإنما في نفس الوقت يعبده أقوام كثيرون غيرك، وقد عبده من قبل أقوام ولا يزال يعبده مخلوقات كثيرة، وحينئذ تحتقر نفسك وترى أنك لست بشيء. وهذا من الفوائد أيضا، إذا تذكرت عبادة الملائكة وعبادة العابدين من المؤمنين السابقين عرفت أنك لست بشيء. إن أحيانا الإنسان يعني يظن بنفسه الخير إذا وجد نفسه يعني طول في السجود شوية أو ربع ساعة ساجد ولا حاجة، لك يا ربع ساعة ما حدش عمل، الناس تكون صلت ونامت وصحت، حتى لا يعني تصل إلى نوع من الرضا بالعمل مهما تأملت عبادة المتعبدين. ومن أعظم المخلوقات عبادة الملائكة، عرفت أنك لست بشيء وأن الذي تفعله قليل مما يؤدى للرب الخالق سبحانه. وهذا الله تعالى يعني يستحق أعظم من هذا، وأن هذه البضاعة التي تأتي بها بضاعة مزجاة قليلة لا تليق بجلال المعبود سبحانه وتعالى. على كل حال هذه كلها من باب ربط الاعتقاد بالمعاني القلبية، وكل اعتقاد يرتبط بالمعاني القلبية فهو نافع مفيد، وكل اعتقاد عبارة عن كلمات مجردة ومعاني مجردة من تأثر القلب فهو اعتقاد ناقص ولا بد. ولهذا يشكل على بعض الناس أن الاعتقاد أو أبواب العقيدة جافة، هذا الكلام ليس لجفاء العقيدة ولجفاف أبدا، هذا في خطأ الفاهم والمتعبد أو الموضح لهذه المعاني أو الشارح لها أو المتعلم لها. وإلا ينبغي أن يكون الاعتقاد هو أقوى لا يؤثر في القلوب. ولم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تأثرون بشيء، تأثرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن الله تعالى وصفاته وأفعاله، كانوا يتأثرون ويكون من هذا أكثر من الحديث حتى عن الجنة والنار ونحو ذلك، لأن هذه معاني فيها جلال الله سبحانه وتعالى ومهابته في خلق المؤمن. فيفترض تكون هذه المعاني قوية ومؤثرة، فإذا لم تجدها مؤثرة وأنت بتقرأ كتاب المعارج أو غيره وجدت نفسك يعني كذا في قسوة قلب، فاعلم أن هذا ليس العيب فيه من موضوع العلم ولا من التصنيف، التصنيف الحمد لله جيد، وإنما العيب من القلب الذي لهذا فاتنا لما استطردنا، فاتنا السؤال الثاني وهو هل وجدت قلبك بعد هذا الأسبوع. يفترض أن الذي حفظ وقرأ وحصلنا ولعله استفاد من الوقت في بعض العبادات وضبط الورد ونحو ذلك أن يكون جواب الإثبات نعم الحمد لله وجدت القلب وضعت رجلي على بداية الطريق. ويفترض أن من غفل وقصر وتراجع وفرط أنه قال والله ما زدت منه إلا بعدا، وهذا نقول له استعن بالله واجتهد وحاول أن حاول مرة أخرى تبحث عنه إن شاء الله لعل الله أن يلقاك به. ثم بدأ المصنف بعد هذا الإجمال يذكر الإيمان التفصيلي بالملائكة، وهذا جاب الحمد لله سهل لأنه تقدم قبل ذلك، افترض فيما درسته قبل ذلك من بعض الكتب، ولهذا فمناسب الحمد لله أن نبدأ به لسهولة. ذكر الإيمان التفصيلي بعد هذا الإجمالي، وذكر من التفصيلي النص على الملائكة الذين ذكرهم الله في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته مما يلزم الإيمان به إيمانا تفصيليا. قال أقسام الملائكة وخصائصهم، وذكر أقسامهم وبدأ بأشرفهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، وذكر جملة من الآيات فيه من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، قل نزله روح القدس. كل هذه أوصاف للنبي جبريل عليه السلام، روح القدس شديد القوة ذو مرة، الروح الأمين، جبريل أمين الوحي، إلى آخر هذه الأوصاف. وذكر أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تقدم من حديث رؤيته على من حديث رؤيته على خلقه أو على صورته التي خلقه الله عليه له 600 جناح قد سد عظم خلقه الأفق، ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء، يبقى رآه مرتين، مرة عند البعثة ومرة في أول البعثة يعني، ومرة ليلة المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى، ولم يره في صورته إلا هاتين المرتين، وبقية الأوقات في صورة رجل، وغالبا في صورة دحية رضي الله عنه. دحية الكلبي أجمل الصحابة، الملائكة القوم مكرمون وخلقهم أو خلقهم في أجمل صورة. ولهذا لما كان جبريل ينزل على صورة رجل كان يأتي على صورة هذا الصحابة المشهور، فيأتي والصحابة لا يشكون أنه لحية الكلب ويجلس ثم يقوم فيحدثه النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما ظننا إلا أنه لحية، وهو لم يكن لحية إنما كان جبريل، وربما نزل في غير صورة لحية كما في الحديث الذي معنا حديث جبريل نفسه نزل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفا ولا يعرفه منا أحد، وهذا كان له حكمة وهو الإغراب عليهم حتى يعني يسترعي يلفت اهتمامهم وانتباههم، وقد حصل. على كل حال صور الوحي الكثيرة التي منها أن يرى في صورته، وهذا قليل، إن هذا يحتاج إلى جهد غير عادي حتى يرقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتحمل رؤية الملك لبشريته، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل رؤية الملك الملك بخلقه، هذا يحتاج لاستعداد وإعانة وتوفيق، وهذا لم يتكرر هذا كثيرا، لكن كان أحيانا، وهذا أسهل الطرق أصعب من الأسهل، أن يأتي صورة رجل سواء معروف أو غير معروف، يعني تعامل الرجل مع رجل سهل، وبين هذا درجة منها أن يأتيه الوحي في صورة وهو أشده عليه، يعني باستثناء الصورة صلصلة الجرس، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه فيفصم عني وقد وعيته ما قال، كان الحديث البخاري، يعني اشتد وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، والناس طبعا لا يرونه الحاضرون، لكن يرون أثره في إعدادته صلى الله عليه وسلم، في تصبب العرق منه، في ما يغشاه من أثر الوحي، لكن بعد هذا يسر عنه صلى الله عليه وسلم، فلما سر عنه قال ويقرأ على الصحابة ما جاءه من الوحي. على كل حال أشرف الملائكة جبريل، ولهذا هو أكثرهم ذكرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومنه المذكر بالقطر وتصريف، القطر يعني المطر، وهو ميكائيل، وهو ذو مكانة عالية، ولهذا ذكر الله تعالى أيضا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، وميكائيل هو ميكائيل، وذكر أيضا في السنة، قال لجبريل على أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقطر، الحديث كان في بعض، لكن معلوم أن ميكائيل مركب القطر يعني بالمطر، والتناسب بينهما واضح، أشرف الملائكة مركب بالروح يعني الذي فيه الوحي الذي فيه حياة القلوب، ويليه ميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة النبات، ويليه إسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الإنسان بعد موته، أول ما يبعث من خلال نفخ جبريل إسرافيل من الصور، قال وينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين، وهذا فيه خلاف، وأكثر أهل العلم أنهما نفختان، نفخة ونظهر في صورة فصاعقة من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخة فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فيجعلون نفخة الصعق والفزع واحد. على كل حال الأمر واسع، وذكر جملة من الأحاديث في شأن إسرافيل ونفخه في الصور، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحمى جبهته وانتظر أن ينزله، يعني خلاص إسرافيل أن ماسك القرن وماسك القرن مستعد، ما بينه وبين أن ينفخ في الصور إلا أن ينزله، انظر إلى تعجل أخره من الأخرة، خلاص قريب، وأنه اقتربت الساعة واقترب من الناس حسابهم، وإلى حرص الملائكة على أداء الواجب الذي حتى أنهم مستعدون في كل وقت، ثم انظر إلى نفسك كيف أنك لم تستعد مع أن موتك أقرب من نفخ في الصور، لكن شوف فرق في الفقه بينك وبين إسرافيل، إسرافيل عارف أن نفخ في الصور قريب، مع أن نفخ في الصور قريب بس الناس لسه موجودين، فين بقى عما يموتهم وعما يبعثهم؟ أكيد أن في وقت، بس هو جاهز، كانت دي وظيفته التي كلفه الله بها، فهو ماسك البوق ومنتظر أيوم. ومع هذا أبقى منك، أنت عقلك في لحظة ممكن أن تموت، ومع هذا يعني إن شاء الله الجمعة الجاية إن شاء الله أو السبت أو مع بداية الدراسة أو من أول الشهر أو مع الموسم الجديد في التجارة أو في الشغل أو مع الصيف الجاي على الخير أو لما نكبر أو لما وهكذا الإنسان يعني يبني نفسه بالأمان. قال هؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل، وإنما ذكرهم لخصوصيتهم ولأنهم أشرف الملائكة على هذا الترتيب. قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طبعا هل تقول هذا الدعاء كل يوم؟ لما تقول طبعا كل يوم في صلاة الليل يا خالد، مش كده أقول هو محله في صلاة الليل، فإن كنت لا تقوم من الليل حاول تقوله حتى في، لأنه يتضمن دعاء مهم جدا أحوج ما يكون إليه العبد خصوصا في هذا الزمان، خصوصا إذا انتسب إلى يعني بعض الأفكار أو الاتجاهات أو المناهج ورأى الكثرة الكاثرة من الفهوم والعلوم والتوجهات وأشكل عليه أو يلتزم بهذا المنهج أو بذاك المنهج، فيسمع كلام فلان أو كلام فلان أيمشي مع هؤلاء أو مع هؤلاء، أيدرس عند هؤلاء أو عند أولئك، أيعتقد أيدين، وتختلط عليه الأمور كما ترى وكما تجرب. فليس هناك أنفع من هذا الدعاء، وليس هناك أنفع من هذا العلاج. إذا أشكل عليك الانتساب أو الاختيار المنهج أو لزوم الطريق أو سلوك النهج ونحو ذلك، فليس أنفع من هذا الدعاء. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا توسلت إلى الله عز وجل قبل ذلك بربوبيته لهذه المخلوقات العظيمة، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فإذا زدت على هذا الثناء على الله تعالى بما هو أهله عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات، فإذا أضفت إلى هذا شرف الزمان في سوف الليل الآخر فحمت وتهجدت لله عز وجل، أترى أن الله تعالى يردك وليهديك فيما اختلف فيه من الحق؟ لا والله ما يتصور. وهذا من أنفع شيء تنصح به نفسك وإخوانك كلما وجدت محتارا متحيرا لا يدري ماذا يفعل وما أين يذهب ومع من يسلك وكيف يعتقد أو ينهج، فقل له لا أعلم أبشر وجدت ضلتك، يقول لك ما تقولي تعالى عندي وتعالى ضلتك، قل له لا أعلم ما أقولكش تعالى، بالعكس أنت فهمت غلط، وجدت ضلتك احفظ هذا الدعاء وأنزل بالله حاجتك والله تعالى لن يضيعك. ولهذا المفتون عن الطريق الصحيح غالبا ولا بد أنه لا يأتي بهذا الدعاء، ولا يتصور أبدا أن رجلا تجرد وفق لهذا الدعاء بشرطه ثم لم يهديه الله تعالى، إما وهذا الغالب أنه لا يوفق إلى هذا لا يدعو أصلا، والله تعالى إذا رد عبدا لم يهديه للدعاء ولم يوفق، أو أنه دعا لكن ليس بشرطه، كان يكون دعا وهو في نفسه هوى أو دعا وهو غير منزل حاجته بالله كدعاء الغافل الجاهل، أو دعا على سبيل التجريب، أو دعا وهو غير موقن بالجواب كعادة اليائس والمحبط ونحو ذلك، لا بد أن يكون خلل من عندك ونوع من عند أنفسك. وإلا لو أن العبد تجرب تماما ولم يبقى عنده خلل وأقبل على الله فلا تصار أن الله تعالى يرد أبدا، ليس هذا الظن في الله عز وجل، فكل تخلف وخيبة وتراجع ونحو ذلك فسببه من العبد نفسه، وهذا مجرب الإنسان يكون فعلا في حيرة شديدة ثم يلجأ إلى الله عز وجل، خصوصا بهذا الدعاء خاصة في المسائل التي فيها اختلافات فكرية ونحو ذلك، إذا وجد الغمة أزيلت وانكشفت وأصبح الحق الذي كان ملبسا عليه، حتى أنه يقول ما أدري والله انكسرت الفرق ما أدري ماذا أفعل. يصبح الأمر عنده يقين وبينة بحيث لا يشكل عليه أبدا، يقسم أن هذا هو الحق. وانظر بقى الفرق بين منزلتين، واحد متحير يقول والله في ناس بتقول وفي ناس بتقول وفي ناس بتفعل وناس تفعل، وأنا أسمع إلى هؤلاء فيعجبني كلامهم وأسمع إلى هؤلاء فيعجبني كلامهم، أنا متحير. هذه الصورة الأولى قبل ال. ثم بعد هذا يقول سبحان الله ما إن دعوت بهذا الدعاء وأنزلت بالله حاجة أنا أن أقسم على أن هذا الحق، ما عندي أدنى شك. نظر الفرق بين الصورتين، صورة يقول أنا شايف متحير، وصورة يقول الأمر عندي واضح جدا، لو أن كل الناس ذهبوا في طريق غير هذا ما بقيت في هذا الطريق، رحمي لأن المسألة واضحة. وهذا شأن الأنبياء، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، أنتم من عندكم إشكال وعندكم تردد، أما أنا فالحمد لله على بينة وعلى ظهور وعلى وضوح. ولهذا كان أحدهم يقابل أمته وحده صلى الله عليه وسلم، ما للنبي إلا وقف له قوم جميعا وهو واحد، وكان يقول لهم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا، مسألة عندي واضح، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. هذا الوضوح وهذا الظهور مهم جدا في شخصية أهل الاستقامة. بعد هذا ركب بقية، قال وقد جاء في أحاديث الأحاديث أن أعوانهم مع الرابع الموقع المقبض الأرواح، وهو رابع الملائكة أيضا في الترتيب أيضا، وهو ملك الموت، وفي بعض الإسلام اسمه عزرائيل، وهذا التسمية غير صحيحة لأنها لم تثبت. أما جبريل وميكائيل وإسرائيل فقد ثبتت، وأما عزرائيل فلم تثبت، فلا يليق أن نسميه إلا بما سماه الله به، قل يتوفاكم ملك الموت، فسماه الله تعالى ملك الموت. ولو أراد أن يطلعنا على اسمه لأطلعنا في الصحيح كما فعل بجبريل وإسرافيل وميكائيل وإسرافيل، حتى إذا جاء أحدهم الموت وفته رسلنا، فدل هذا على أن معه أعوانا لأنه قال رسلنا، فملك الموت ومعه أعوان في قبض روح العباد. وهذا ذكر في الأحاديث بعد هذا أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا في أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ وعيد. وهذا تقدم معنا أيضا في المباراة الأول في حديث اللي فيه حديث البراء اللي فيه هذا إن العبد المؤمن إذا كان في قطاع من الدنيا وأقبال على الآخرة. ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت، فلا يضعونها في يده بل يضعونها في أكفان وحنوط يليق بها، كما قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون إلى آخر الآية. قال الخامس ثمون موكل بحفظ العبد. من بعد الرابع مفيش ترتيب بقى، في ترتيب في الأربعة، أفضلهم جبريل ويليه ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت. بعد هذا ليس عندنا رتبة في هذا، وإلا تقول ومنهم ومنهم ومنهم، منهم الموكل بحفظ العبد في حلم وترحال، منكم من سواء منكم من أصر القول ومن جهر به، يعني يستوي من أصر ومن جهر، ومن هو مستخدم بالليل وسالب بالنهار، كان ده ليس علاقة بالشاهد. الشاهد في قوله له معقدات معقدات من بين يدي، يعني ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بين يدي، كما تأتي في الحديث الذين يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، ده الحفظ العام المعقدات. بعد قال ومنه الملك الموكل بحفظ عمل العبد كراما كافيين يعلمون ما تفعلون، هذا نوع خاص بإحصاء الحسنات والسيئات عن اليمين وعن الشمال. وذكر بعد هذا أن رجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تنظر ما بلغت، يكتب الله له به رضوانه إلى يوم يلقى. وذكر جمل الأحاديث في هذا المعنى في شأن الحفظة، وأنهم يحصون الأعمال، وأن الله تعالى تجاوز العبد عما حدث به نفسه ما لم يعمل به، وأن الله تعالى يقول الملائكة إذا أما العبد بحسن اكتبوها سيئة إن عملها، إن هم بحسنة قال اكتبوها حسنة، وإن عملها يكتبونها عشرة، وإن هم بسيئة لم يكتبوها حتى يعملها، فإذا عملها كتبها حسنة. الأحاديث هنا في هذا المعنى كثيرة، ذكر المصنف شيئا منها، لكن ينبغي التنبيه على أنه أحيانا يهم بالسيئة فلا تكتب، ويفعلها فتكتب حسنة، وأحيانا يهم بالسيئة فتكتب، هذا باختلاف الأحوال واختلاف النيات ونحو ذلك. فإن من إذا هم بها ولم يفعلها خوفا من الله لا شك أنها تختلف عما لو هم بها ولم يفعلها لعدم تيسر أسبابه، تختلف عما لو هم بها ولم يفعلها اتفاقا. الصورة واحدة والأحوال ثلاثة، فإذا هم بها ولم يفعلها بسبب خوفه من الله لم تكتب بل كتبت حسنة، واضح؟ وإذا هم بها فلم يفعلها تكاسرا عنها لم تكتب سيئة لكن لم تكتب أيضا حسنة، وإذا هم بها وحرص عليها فلم يفعلها لأنه وجد الباب مغلق أو وجد الفرصة غير متيسرة تكتب في هذه الحالة سيئة. وهذا على هذا التفسير يحمل اختلاف الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. فمرد هذا إلى النية، مرد هذا إلى النية. ذهب رجل وتجهز للزنا بامرأة فلما ذهب إليها لم يجدها، يأسم ولا لا يأسم؟ يأسم، لأن عدم زناه ليس خوفا من الله وإنما العدم، بل هو ذهب يبحث عنه في مكان آخر، إذن هو نيته ليست بخلاف ما لو ذهب ليفعل هذا فأخبر أن أباه مات فانشغل بأبيه، تختلف بخلاف ما لو ذهب ووجدها فذكر الله تعالى فخشي. واضح؟ إذن الدافع على هذا هو الذي على كل حال الذي معنى الملائكة بقى بيكتبوا في هذه الأحوال كلها ما أخبرهم الله عز وجل من شأنه، إذا أخبرهم الله تعالى بشأنه أن هذا من الصنف الأول يكتب له حسن لأنه ما تركها إلا من جرائي كما في بعض يعني من جرائي من أجلي في بعض النصوص، أو لا تكتبوها لا سيئة ولا حسن أو اكتبوها سيئة، والملائكة لا تعلم الغيب، الملائكة عندها نظم مشي عليها لا تعلم الغيب، وإنما لابد أن الله تعالى هو الذي يخبرها. ولهذا لما أشكل على الملائكة الرجل قاتل 100 نفس أشكل عليه نظر بعض الملائكة من حيث الصورة، ده راجل قاتل 100 ما عملش حاجة لسه راحوا نازلين أو يتبعهم، والملائكة الآخرون أخبرهم الله تعالى وهم صاحب توبة وإنه ماشي في مشروع توبة، مشروع التوبة ده الملائكة اللي مترعاه مش الشياطين، فملائكة رحمة عدن نزلت قالوا الرجل خارج في مشروع توبة ومشروع استقامة، وقع اختلاف بين كل واحد ماضي في الطريق بتاعه، والذي يحسن كل هذه القضايا هو الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عنه شيء ولا يغيب شيئا عن علمه، هو الذي وسع علمه المعلومات كلها سبحانه وتعالى. فحتى الملائكة ممكن يقع منهم إشكال، لأن الملائكة ليسوا آلهة وقع منهم وإنما هم موظفون رسل بين الله تعالى وبين عباده. ثم ذكر بعد هذا خزنة الجنة ومقدمهم رضوان مكتوب عندك بالصاد، طبعا واحد بقى أول مرة يقرأ رضوان ممكن يحفظها على أنها رضوان، ممكن يقعد بقى لما يجي ينصح الناس ورضوان، وهذا يدلك على خطورة أخذ العلم عن الكتاب من غير مشافاة الأشياء، فإن هذا خطير، ممكن يقع نفسه في حرج في الفهم، أو على الأقل كما هنا ما فيش حرج في الفهم ولا حرج فقط في النطق، لكن أحيانا يكون الحرج في الفهم هنا ممكن يفهم غلط ويبني على هذا الفهم غلط تجيب تصحيف أو تحريف أو نحو ذلك. على كل حال رضوان هو خازن الجنة ومعه أعوانه وهم خزانتها كما ذكر الله تعالى في سورة الزمر وغيره، وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم. ومنهم مبشرون بالأمن عند وفياتهم في يوم القيامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، إذا الملائكة يثبتون ويبشرون عند خروج الروح. ومنهم خزنة جهنم والعياذ بالله وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا كبيرهم. طب خزنة جهنم دول يعني متعذبهم كمان في جهنم؟ لا، الجواب لا يقال هذا، وإنما هؤلاء ملائكة وكلهم الله عز وجل بالنار فهم المسؤولون. ولو أنزل من هذا أنه عنصرون أن الله عز وجل قدير سبحانه وتعالى. إيه؟ طيب بدنا عبد الله أنت أردت ماذا إيش كان الملائكة مطلوب جنة القبر أيضا وخزنة جهنم وهم 19 الذين ذكر الله تعالى في سورة المدثر عليها 19 وكبيرهم مالك وقالوا يا مالك ونادوا يا مالك واقض علينا ربك قالوا أمين الموكلون بالنطفة في الرحم حيث الرابع حيث المسعود يتقدم معنا يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ثم يرثى إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات. ومن حملة العرش والكروبيون الكروبيون هم أفضل الملائكة ومن أشرف صنف من أشرف الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وذكر أيضا بعض الأحاديث في هذا لكن حديث الأوعال الذي ذكره حديث ضعيف معروف. ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر وفيهم الحديث المعروف أن ألم هو حاجاتكم حديث من قوم لا يشقى بهم جالسهم من موكل بالجبال ملك الجبال اللي نزل في السيرة على النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف وقال جبريل هذا ملك الجبال. ومنهم جوار البيت المعمور وهم 70,000 في كل يوم ثم لا يعودون. والآن ذكر الحديث في هذا أطف السماء فط لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليها ملك ساجد فما علمتم ما أعلم وضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولما تنزلتم بالنساء على الفرج ولا خرجتم إلى الصعبات تجأرون إلى الله. وهذا المعنى كثير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإيمان التفصيلي وقبل الإيمان الإجمالي وهذا المتعلق بالإيمان بالملائكة وهذا هذه المعلومات لابد أن تكون منك على بينة وتحفظها حفظا. طيب نتوقف ماذا صح الحديث إن صاحب الشمال يرفع القلم 6 ساعات وما هي الساعة المرادة والمقصودة في الحديث؟ لا أعلم أن هذا الحديث صح أصلا حتى يعني لكن لا أنه صح غير صحيح لا أنه صح. الساعات ليست معناها الساعة ليست 60 دقيقة الساعة العرب تطلق الساعة على المدة وعلى الزمن وليس الساعة من الساعة 6 للساعة 12.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
فتلك 5 هذا إشارة إلى ما تقدم من أركان الإسلام وللإيمان هذا معنى مستأنف الحديث عن الركن الثاني في حديث جبريل 6 أركان بلا نكران ثم ذكرها قال إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال هذا الركن الأول وبالملائكة الكرام البررة خليها بالملائكة مش الملائكة في الكتاب وفي الشريط لأن بالملائكة مش موجودة يعني تبقى لحن وبالملائكة الكرام البررة لكن ما قلنا جاشت وبالملائكة الكرام كسر البيت وانطلع خبير بأن البيت ما ينفعش يكون مكسور واحدة واحدة إن شاء الله تتعلم بقى إزاي تعدل المكسور وتكسر المعدول تكسر معدول تعريفها طبعا من غير حاجة يعني مش محتاج علم لكن إزاي تعدل المكسور هو ده اللي هتتعلمه إن شاء الله مع وبالملائكة الكرام البرر خليها بالملائكة وهذا سائغ لغة ونحوا وعروضا مفيش فيه إشكال على كده وكتبه بسكون التاء المنزلة المطهرة زي ما سمعتم في الأداء الجيد ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام ثم استطرد في ذكر الأركان الإيمان على كل حال أولها إيماننا بالله وهذا المعنى يفترض أنه تقدم في مجلد الأول كله والآن سيجمله هنا وأن الحديث عن الإيمان بالله يستلزم أقسام التوحيد الثلاثة التي تقدمت في المجلد الماضي كله ولهذا أجمل هنا المعنى قال إيماننا بالله بإلهيته وربوبيته لا شريك له في الملك ولا منازع له فيه هذه معاني الربوبية ولا إله غيره هذه معاني الألوهية ثم قال واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا إشارة إلى معاني الأسماء والصفات فدل هذا على أن الإيمان بالله يستلزم أو يدخل فيه أقسام التوحيد الثلاثة المتقدمة. قال وما له من صفة الكمال يعني هذا تخصيص بعد الإجمال الذي تقدم المقصود هو يعني يبقى يؤكد توحيد الأسماء والصفات لوجود أو لوقوع الأخطاء في بعض الفرق المبتدعة، أو أنه على الحقيقة أراد أن يكمل البيت بما اتفق له، إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة. هذا الركن الثاني والركن الثالث من أركان الإيمان، بالملائكة يعني الإيمان بالملائكة، وذكر من وصفهم ما ذكره الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كذلك ذكرهم الله تعالى بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلا غير ذلك من الأوصاف التي ذكر المصنف شيئا منها. وكونهم الكرام يعني الكرام في الخلق والخلق، أما الخلق فهم خلق مكرمون كما سماهم الله تعالى: بل عباد مكرمون ولهم خلقهم الخاص. وذكر الله تعالى هذا الخلق في الكتاب: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وهذا على سبيل التمثيل، وإلا فقد ثبت في السنة أنه قد يزيد على هذا. قال رأيت جبريل له 600، قال رأيت جبريل ساذا الأفق له 600 جناح، ولم يره إلا مرتين في صورته الملكية التي خلقها الله تعالى عليه. فالملائكة مكرمون في خلقهم ومكرمون أيضا في خلقهم، ومن خلقهم أنهم لا يعصون الله ما أمره، مجبولون على طاعة الله عز وجل. أطت السماء وحق لا أن تأط، ما فيها واضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو راكع أو ساجد، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهم مكرمون في الخلق والخلق، ولهذا قالوا بالملائكة الكرام البررة، يعني البر هو البر من العباد الذي يتعاطى أفعال البر، أفعال البر الطاعات. ولهذا الملائكة على هذا الحال في صفاتهم وأفعالهم من طاعة الله عز وجل، وتعريفهم أنهم مخلوقون من نور كما أشار المصنف، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق آدم، أو قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني ما أنتم تعلمونه، يعني منطين الإنسان يعلم نفسه. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلق الملائكة من النور، وإلى خلق الجن من مارج من نار، وإلى أن خلق الإنسان معروف أنه مخلوق من طين، يعني أصله. ثم ذكر جملة من الآيات المتعلقة بالملائكة، وهذه الآيات هي أصل الكلام الذي يمكن أن يؤخذ في باب الاعتقاد بالملائكة، إنه هو مأخوذ من هذه الآيات كالآيات التي ذكرنا وغيرها مما ذكر المصنف: ألا إنهم ليقولون من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، إلى أن قال: وما منا إلا له مقام معلوم. هذا من أدب الملائكة مع ربهم سبحانه وتعالى: وإنا نحن الصافون وإنا نحن المسبحون. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يعني ولا الملائكة أيضا يستنكفون من عبوديتهم لله، يعني لا يستكبر المسيح أن يكون عبدا لله لأنه ليس بإله، ولا تستنكف الملائكة أن تكون عبادا أيضا لله عز وجل. والمسيح هذا الكلام يرد على النصارى الذين عبدوا، والملائكة هذا في رد على كفار العرب من كان يعبد منهم الملائكة، كما عرف في بعض الجاهلين في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، من عنده يعني عند ربهم سبحانه وتعالى، والإشارة بالعندية تقدم أنها من معاني علو الذات، من معاني علو تقدم معنى هذا المعنى. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إلى آخر ما ذكر: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذا من أدب الملائكة رضي الله عنه: وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني لما اشتاق لسأل جبريل وقال: ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، كان يحب الوحي صلى الله عليه وسلم وقد أنس به، ففتر الوحي مدة وتغير جبريل، فلما سأله الناس: ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، قال له: وما نتنزل نزل الوحي ده، يعني لم لا 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 يأتيك جبريل برغبته كلما، وإلا كم برغبته لجاءت كل يوم، هو أدم يحبك كما أنك تحب، لكن لا ينزل الوحي إلا بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. أدب في أدب الملائكة، الملائكة المكرمون، وهؤلاء يتعلم العبد منهم الأدب، فالإنسان يتعلم من كل ما يتعلم منهم من الأخلاق الحميدة التي نتعلمها من الملائكة. ولهذا من أخص منافع الإيمان بالملائكة هذا الباب، هو تعلم العبودية من الملائكة، الصبر على العبادة. كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ثم لا يعودون، ملائكة تعبد الله تعالى وهم في عبادة مستمرة. فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادة. الواحد فينا لو يعني تعبد ساعة ولا ساعتين على الآخر بيقول يا خلاص يعني تشبع العبد، ولو أنه عبد الله سنة ولا سنتين ربما يعرض له الفطور. فالملائكة لا يفطرون عن عبادة الله عز وجل، وهذا من فوائده التي نستفيدها. والملائكة عندهم ثبات وعندهم جلد على الطاعة، وعندهم ولا يحدثون أنفسهم بالمعصية أصلا، وهذا كله يستفاد منهم. نعم هم مجبورون على هذا. والملائكة أيضا كثرة كاثرة تمتلئ بهم السماء وتأط كما يأط الرحل بما عليه، وهذا الاجتماع على الطاعة وهذا الثبات وهذا الصبر وهذا التسبيح والتحميد والتهليل على طول الظهور، فإن الملائكة يعيشون إلى أن يأذن الله عز وجل بفناء كل شيء. هذا كله مما نتعلم منه، وفي نتعلم منه أيضا التسلية. فالإنسان إذا لم يجد في الدنيا من يعينه من بني البشر فلا يظن أنه وحده، وإنما يعلم أنه ليس على الطريقة، وإنما معه مخلوقات كثيرة من مخلوقات الله وحسبه الملائكة. وبالتالي إذا لم تجد نفسك يعني معانا من قبل الخلق فأنظر فوقك، وما الإشكال أن تجد لا أحد يعينك في البيت، ولا أحد يعينك من إخوانك ولا تفقدك، ولا أحد يسأل عنك من زملائك أو خلاص عندك الحمد لله الأمر واسع. تأثر من قد مات من السلف، عندك الأنبياء وأتباع الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم، من يسعدك هذا؟ الملائكة ما أكثر. فأنت حين تنفرد بعبادة الله تعالى وحدك في جوف الليل فأنت لست وحدك، وإنما في نفس الوقت يعبده أقوام كثيرون غيرك، وقد عبده من قبل أقوام ولا يزال يعبده مخلوقات كثيرة. وحينئذ تحتقر نفسك وترى أنك لست بشيء، وهذا من الفوائد أيضا. إذا تذكرت عبادة الملائكة وعبادة العابدين من المؤمنين السابقين عرفت أنك لست بشيء. إن أحيانا الإنسان يعني يظن بنفسه الخير إذا وجد نفسه يعني طول في السجود شوية أو ربع ساعة ساجد ولا حاجة، لك يا ربع ساعة ما حدش عمل، الناس تكون صلت ونامت وصحت، حتى لا يعني تصل إلى نوع من الرضا بالعمل مهما تأملت في عبادة المتعبدين. ومن أعظم المخلوقات عبادة الملائكة عرفت أنك لست بشيء، وأن الذي تفعله قليل مما يؤدى للرب الخالق سبحانه. وأن الله تعالى يعني يستحق أعظم من هذا، وأن هذه البضاعة التي تأتي بها بضاعة مزجاة قليلة لا تليق بجلال المعبود سبحانه وتعالى. على كل حال هذه كلها من باب ربط الاعتقاد بالمعاني القلبية، وكل اعتقاد يرتبط بالمعاني القلبية فهو نافع مفيد، وكل اعتقاد عبارة عن كلمات مجردة ومعاني مجردة من تأثر القلب هو اعتقاد ناقص ولا بد. ولهذا يشكل على بعض الناس ان الاعتقاد او ابواب العقيدة جافة، هذا الكلام ليس لجفاء العقيدة ولجفاف ابدا، هذا في خطأ الفاهم والمتعبد او الموضح لهذه المعاني او الشارح لها او المتعلم لها. وإلا ينبغي ان يكون الاعتقاد هو اقوى لا يؤثر في القلوب. ولم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تأثرون بشيء، تأثرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن الله تعالى وصفاته وأفعاله، كانوا يتأثرون ويكون من هذا أكثر من الحديث حتى عن الجنة والنار ونحو ذلك، لأن هذه معاني فيها جلال الله سبحانه وتعالى ومهابته في خلق المؤمن. فيفترض تكون هذه المعاني قوية ومؤثرة، فإذا لم تجدها مؤثرة وأنت بتقرأ كتاب المعارج أو غيره وجدت نفسك يعني كذا في قسوة قلب، فاعلم أن هذا ليس العيب فيه من موضوع العلم ولا من التصنيف، التصنيف الحمد لله جيد، وإنما العيب من القلب الذي. ولهذا فاتنا لما استطردنا فاتنا السؤال الثاني وهو هل وجدت قلبك بعد هذا الأسبوع؟ يفترض أن الذي حفظ وقرأ وحصلنا ولعله استفاد من الوقت في بعض العبادات وضبط الورد ونحو ذلك أن يكون جاوب الإثبات نعم الحمد لله وجدت القلب وضعت رجلي على بداية الطريق. ويفترض أن من غفل وقصر وتراجع وفرط أنه قال والله ما زدت منه إلا بعدا، وهذا نقول له استعن بالله واجتهد وحاول أن حاول مرة أخرى تبحث عنه إن شاء الله لعل الله أن يلقاك به. لا. ثم بدأ المصنف بعد هذا الإجمال يذكر الإيمان التفصيلي بالملائكة، وهذا جب الحمد لله سهل لأنه تقدم قبل ذلك افترض فيما درسته قبل ذلك من بعض الكتب، ولهذا فمناسب الحمد لله أن نبدأ به لسهولة. ذكر الإيمان التفصيلي بعد هذا الإجمالي، وذكر من التفصيلي النص على الملائكة الذين ذكرهم الله في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته مما يلزم الإيمان به إيمانا تفصيليا. قال أقسام الملائكة وخصائصهم، وذكر أقسامهم وبدأ بأشرفهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، وذكر جملة من الآيات فيه من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قل نزله روح القدس. كل هذه أوصاف للنبي جبريل عليه السلام، روح القدس شديد القوة ذو مرة، الروح الأمين، جبريل أمين الوحي إلى آخر هذه الأوصاف. وذكر أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تقدم من حديث رؤيته على من حديث رؤيته على خلقه أو على صورته التي خلقه الله عليه له 600 جناح قد سد عظم خلقه الأفق، ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء، إذا رآه مرتين، مرة عند البعثة ومرة في أول البعثة يعني ومرة ليلة المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى، ولم يره في صورته إلا هاتين المرتين، وبقية الأوقات في صورة رجل، وغالبا في صورة دحية وضرب دحية الكلب أجمل الصحابة، الملائكة القوم مكرمون وخلقهم أو خلقهم في أجمل صورة، ولهذا لما كان جبريل ينزل على صورة رجل كان يأتي على صورة هذا الصحابة المشهور، فيأتي والصحابة لا يشكون أنه دحية الكلب ويجلس ثم يقوم فيحدثه النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما ظننا إلا أنه دحية، وهو لم يكن دحية إنما كان جبريل، وربما نزل في غير صورة دحية كما في الحديث الذي معنا حديث جبريل نفسه نزل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفا ولا يعرفه منا أحد، وهذا كان له حكمة وهو الإغراب عليهم حتى يعني يسترعي يلفت اهتمامهم وانتباههم، وقد حصل على كل حال صور الوحي الكثيرة التي منها أن يرى في صورته، وهذا قليل لأن هذا يحتاج إلى جهد غير عادي حتى يرقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتحمل رؤية الملك لبشريته، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل رؤية الملك الملك بخلقه، هذا يحتاج لاستعداد وإعانة وتوفيق، ولهذا لم يتكرر هذا كثيرا، لكن كان احيانا وهذا اسهل الطرق اصعب من الاسهل ان ياتي صورة رجل سواء معروف او غير معروف، لان تعامل الرجل مع رجل سهل، وبين هذا درجه منها ان ياتيه الوحي في صوره وهو اشده عليه يعني باستثناء الصوره صلصله الجرس، قال احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس وهو اشده عليه فيفصم عني وقد وعيت ما قال كما في حديث البخاري، يعني اشتد وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، والناس طبعا لا يرونه الحاضرون لكن يرون اثره، يرون اثره في الاعداد صلى الله عليه وسلم في تصبب العرق منه في ما يغشاه من اثر الوحي، لكن بعد هذا يسر عنه صلى الله عليه وسلم، فلما سر عنه قال ويقرا على الصحابه ما جاءه من الوحي. على كل حال أشرف الملائكة جبريل، ولهذا هو أكثرهم ذكرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومنهم موكل بالقطر وتصريف، القطر يعني المطر، وهو ميكائيل هو ذو مكانة عالية، ولهذا ذكر الله تعالى أيضا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وميكال هو ميكائيل. وذكر أيضا في السنة قال لجبريل على أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقطر، الحديث كان في بعض، لكن معلوم أن ميكائيل موكل بالقطر يعني بالمطر، والتناسب بينهما واضح. أشرف الملائكة موكل بالروح يعني الذي فيه الوحي الذي فيه حياة القلوب، ويليه ميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة النبات، ويليه إسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الإنسان بعد موته، أول ما يبعث من خلال نفخ جبريل إسرافيل من الصور. قال وينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام ورب العالمين. وهذا فيه خلاف، وأكثر أهل العلم أنهما نفختان، نفخة ونفخة في الصور فصعقة من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخة فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فيجعلون نفخة الصعق والفزع واحد. على كل حال الأمر واسع. وذكر جملة من الأحاديث في شأن إسرافيل ونفخه في الصور، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحمى جبهته وانتظر أن ينزله، يعني خلاص إسرافيل أن ماسك القرن وماسك القرن مستعد، ما بينه وبين أن ينفخ في الصور إلا أن ينزله. انظر إلى تعجل أخيرا من الأخيرة، خلاص قريب، وأنه اقتربت الساعة واقترب من الناس حسابهم، وإلى حرص الملائكة على أداء الواجب الذي حتى أنهم مستعدون في كل وقت. ثم انظر إلى نفسك كيف أنك لم تستعد مع أن موتك أقرب من النفخ في الصور، لكن شوف فرق في الفقه بينك وبين إسرافيل. إسرافيل عارف أن النفخ في الصور قريب، مع أن النفخ في الصور قريب بس من الناس لسه موجودين، فين بقى عما يموتهم وعما يبعثهم؟ أكيد أن في وقت، بس هو جاهز، كانت دي وظيفته التي كلفه الله بها، فهو ماسك البوق ومنتظر اليوم. وما هذا أبقى منك، أنت عرفنا في لحظة ممكن أن تموت، ومع هذا يعني إن شاء الله الجمعة الجاية إن شاء الله مش كده أو السبت أو مع بداية الدراسة أو من أول الشهر أو مع الموسم الجديد في التجارة أو في الشغل أو مع الصيف الجاي على الخير أو لما نكبر أو لما وهكذا الإنسان يعني يمني نفسه بالأمان. قال هؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل، وإنما ذكرهم لخصوصيتهم ولأنهم أشرف الملائكة على هذا الترتيب. قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طبعا هل تقول هذا الدعاء كل يوم؟ لما تقول طبعا كل يوم في صلاة الليل يا خالد، مش كده أقول هو محله في صلاة الليل، فإن كنت لا تقوم من الليل حاول تقوله حتى في، لأنه يتضمن دعاء مهم جدا أحوج ما يكون إليه العبد، خصوصا في هذا الزمان، خصوصا إذا انتسب إلى يعني بعض الأفكار أو الاتجاهات أو المناهج، ورأى الكثرة الكاثرة من الفهوم والعلوم والتوجهات وأشكل عليه أن يلتزم بهذا المنهج أو بذاك المنهج، فيسمع كلام فلان أو كلام فلان أيمشي مع هؤلاء أو مع هؤلاء، أيدرس عند هؤلاء أو عند أولئك، أيعتقد أيدين، وتختلط عليه الأمور كما ترى وكما تجرب. فليس هناك أنفع من هذا الدعاء، وليس هناك أنفع من هذا العلاج. إذا أشكل عليك الانتساب أو الاختيار المنهج أو لزوم الطريق أو سلوك النهج ونحو ذلك، فليس أنفع من هذا الدعاء. اهدني لما اختلف ففيه من الحق بإنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. ف فهو توصلت إلى الله عز وجل قبل ذلك بربوبيته لهذه المخلوقات العظيمة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. فإذا زدت على هذا الثناء على الله تعالى بما هو أهله عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات، فإذا أضفت إلى هذا شرف الزمان في سوف الليل الآخر فحمت وتهجدت لله عز وجل، أترى أن الله تعالى يردك وليهديك فيما اختلف فيه من الحق؟ لا والله ما يتصور، وهذا من أنفع شيء تنصح به نفسك وإخوانك كلما وجدت محتارا متحيرا ما يدري ماذا يفعل وما أين يذهب ومع من يسلك وكيف يعتقد أو ينهج، فقل له لا أعلم أبشر وجدت ضلتك، يقول لك ما تقولي تعالى عندي وتعالى ضلتك، قل له لا أنا ما أقولكش تعالى، بالعكس أنت فين طالب، وجدت ضلتك احفظ هذا الدعاء وأنزل بالله حاجتك والله تعالى لن يضيعك. ولهذا المفتون عن الطريق الصحيح غالبا ولا بد أنه لا يأتي بهذا الدعاء، ولا يتصور أبدا أن رجلا تجرد وفق لهذا الدعاء بشرطه ثم لم يهديه الله تعالى، إما وهذا الغالب أنه لا يوفق إلى هذا لا يدعو أصلا، والله تعالى إذا رد عبدا لم يهديه للدعاء ولم يوفق، أو أنه دعا لكن ليس بشرطه، كان يكون دعا وهو في نفسه هوى أو دعا وهو غير منزل حاجته بالله كدعاء الغافل الجاهل، أو دعا على سبيل التجريب، أو دعا وهو غير موقن بالجواب كعادة اليائس والمحبط ونحو ذلك، لا بد أن يكون خلل من عندك ونوع من عند أنفسك، وإلا لو أن العبد تجرب تماما ولم يبقى عنده خلل وأقبل على الله فلا تصار أن الله تعالى يرد أبدا، ليس هذا الظن في الله عز وجل، فكل تخلف وخيبة وتراجع ونحو ذلك فسببه من العبد نفسه، وهذا مجرب الإنسان يكون فعلا في حيرة شديدة ثم يلجأ إلى الله عز وجل، خصوصا بهذا الدعاء خاصة في المسائل التي فيها اختلافات فكرية ونحو ذلك، إذا وجد الغمة أزيلت وانكشفت وأصبح الحق الذي كان ملبسا عليه، حتى أنه يقول ما أدري والله انكسرت القرآن ما أدري ماذا أفعل، يصبح الأمر عنده يقين وبينة بحيث لا يشكل عليه بل يقسم أن هذا هو الحق. وانظر بقى الفرق بين منزلتين، واحد متحير يقول والله في ناس بتقول وفي ناس بتقول وفي ناس بتفعل وناس تفعل، وأنا أسمع إلى هؤلاء فيعجبني كلامهم وأسمع إلى هؤلاء فيعجبني كلامهم وأنا متحير، هذه الصورة الأولى قبل ال. ثم بعد هذا يقول سبحان الله ما إن دعوت بهذا الدعاء وأنزلت بالله حاجة أنا أن أقسم على أن هذا هو الحق ما عندي أدنى شك. نظر الفرق بين الصورتين، صورة يقول أنا شايف متحير، وصورة يقول لو عندي واضح جدا لو أن كل الناس ذهبوا في طريق غير هذا ما بقيت في هذا الطريق واحد، لأن المسألة واضحة وهذا شأن الأنبياء، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، أنتم من عندكم إشكال وعندكم تردد، أما أنا فالحمد لله على بينة وعلى ظهور وعلى وضوح، ولهذا كان أحدهم يقابل أمته وحده صلى الله عليه وسلم، ما للنبي إلا وقف له قومه جميعا وهو واحد، وكان يقول لهم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا، مسألة عندي واضح إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، هذا الوضوح وهذا الظهور مهم جدا في شخصية أهل الاستقامة. بعد هذا ركب بقية قال وقد جاء في الأحاديث أن أعوانهم مع الرابع الموقع المقبض الأرواح، وهو رابع الملائكة أيضا في الترتيب أيضا وهو ملك الموت، وفي بعض الإسرائيلات اسمه عزرائيل، وهذا التسمية غير صحيحة لأنها لم تثبت، أما جبريل وميكائيل وإسرائيل فقد ثبتت، وأما عزرائيل فلم تثبت، فلا يليق أن نسميه إلا بما سماه الله به، قل يتوفاكم ملك الموت، فسماه الله تعالى ملك الموت، ولو أراد أن يطلعنا على اسمه لأطلعنا في الصحيح كما فعل بجبريل وإسرافيل وميكائيل وإسرافيل، حتى إذا جاء أحدهم الموت وفته رسلنا، فدل هذا على أن معه أعوانا لأنه قال رسلنا وملك الموت ومعه أعوان في قبض روح العباد. وهذا ذكر في الأحاديث بعد هذا أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا في أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ وعيد. وهذا تقدم معنا أيضا في المباراة الآن في حديث اللي فيه حديث البراء اللي فيه هذا إن العبد المؤمن إذا كان في قطاع من الدنيا وأقبال على الآخرة. ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت فلا يضعونها في يده بل يضعونها في أكفان وحنوط يليق بها، كما قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون إلى آخر الآية. قال الخامس ثمن موكل بحفظ العبد. من بعد الرابع مفيش ترتيب بقى، في ترتيب في الأربعة أفضلهم جبريل ويليه ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت. بعد هذا ليس عندنا رتبة في هذا، وإلا تقول ومنهم ومنهم ومنهم، منهم الموكل بحفظ العبد في حلم وترحال، منكم من سواء منكم من أصر القول ومن جهر به، يعني يستوي من أصر ومن جهر، ومن هو مستخدم بالليل وسالب بالنهار. الكلام ده ليس علاقة بالشاهد، الشاهد في قوله له معقدات من بين يدي، يعني ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بين يدي، كما تأتي في الحديث الذين يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. ده الحفظ العام المعقدات. بعد قال ومنه الملك الموكل بحفظ عمل العبد كراما كافيين يعلمون ما تفعلون، هذا نوع خاص بإحصاء الحسنات والسيئات عن اليمين وعن الشمال. وذكر بعد هذا أن رجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تنظر ما بلغ، يكتب الله له به رضوانه إلى يوم يلقى. وذكر جمل الأحاديث في هذا المعنى في شأن الحفظة، وأنهم يحصون الأعمال، وأن الله تعالى تجاوز العبد عما حدث به نفسه ما لم يعمل به، وأن الله تعالى يقول الملائكة إذا أما العبد بحسن اكتبوها سيئة إن عملها، إن هم بحسنة قال اكتبوها حسنة، وإن عملها يكتبونها عشرة، وإن هم بسيئة لم يكتبوها حتى يعملها، فإذا عملها كتبها حسنة. والحديث هنا في هذا المعنى كثيرة، ذكر المصنف شيئا منها، لكن ينبغي التنبيه على أنه أحيانا يهم بالسيئة فلا تكتب ويفعلها فتكتب حسنة، وأحيانا يهم بالسيئة فتكتب، هذا باختلاف الأحوال واختلاف النيات ونحو ذلك. فإن من إذا هم بها ولم يفعلها خوفا من الله لا شك أنها تختلف عما لو هم بها ولم يفعلها لعدم تيسر أسبابه، تختلف عما لو هم بها ولم يفعلها اتفاقا. الصورة واحدة الأحوال ثلاثة، فإذا هم بها ولم يفعلها بسبب خوف من الله لم تكتب بل كتبت حسنة، واضح؟ وإذا هم بها فلم يفعلها تكاسرا عنها لم تكتب سيئة لكن لم تكتب أيضا حسنة. وإذا هم بها وحرص عليها فلم يفعلها لأنه وجد الباب مغلق أو وجد الفرصة غير متيسرة تكتب في هذه الحالة سيئة. وهذا على هذا التفسير يحمل اختلاف الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. فمرد هذا إلى النية، مرد هذا إلى النية. ذهب رجل وتجهز للزنا بامرأة فلما ذهب إليها لم يجدها، يأسم ولا لا يأسم؟ يأسم، لأن عدم زناه ليس خوفا من الله وإنما العدم، بل هو ذهب يبحث عنه في مكان آخر، إذن هو نياته ليست بخلاف ما لو ذهب ليفعل هذا فأخبر أن أباه مات فانشغل بأبيه، تختلف بخلاف ما لو ذهب ووجدها فذكر الله تعالى فخشي. واضح؟ إذن الدافع على هذا هو الذي على كل حال الذي معنى الملائكة بقى بيكتبوا في هذه الأحوال كلها ما أخبرهم الله عز وجل من شأنه، إذا أخبرهم الله تعالى بشأنه أن هذا من الصنف الأول يكتب له حسن لأنه ما تركها إلا من جراء كما في بعض يعني من جوا من أجلي بعض النصوص، أو لا تكتبوها سيئة ولا حسن، أو اكتبوها سيئة. والملائكة لا تعلم الغيب، الملائكة عندها نظم مشي عليها، لا تعلم الغيب، وإنما نود أن الله تعالى هو الذي يخبرها. ولهذا لما أشكل على الملائكة الرجل قاتل 100 نفس أشكل عليه، نظر بعض الملائكة من حيث الصورة ده راجل قاتل 100 ما عملش حاجة لسه، راحوا نازلين أو يتبعهم. والملائكة الآخرون أخبرهم الله تعالى يوم صاحب توبة، وإنه ماشي في مشروع توبة، مشروع التوبة ده الملائكة اللي مترعاه مش الشياطين. فملائكة رحمة عدن نزلت، قال الرجل خارج في مشروع توبة ومشروع استقامة، وجد وقع اختلاف بين كل واحد ماضي في الطريق بتاعه. والذي يحسن كل هذه القضايا هو الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عنه شيء ولا يغيب شيئا عن علمه، هو الذي وسع علمه المعلومات كلها سبحانه وتعالى. فحتى الملائكة ممكن يقع بهم إشكال، لأن الملائكة ليسوا آلهة وقع منهم، وإنما هم موظفون رسل بين الله تعالى وبين عباده. ثم ذكر بعد هذا خزنة الجنة ومقدمهم رضوان مكتوب عندك بالصاد، طبعا واحد بقى أول مرة يقرأ رضوان ممكن يحفظها على أنها رضوان، ممكن يقعد بقى نيجي ينصح الناس ورضوان، وهذا يدلك على خطورة أخذ العلم عن الكتاب من غير مشافاة الأشياء، فإن هذا خطير، ممكن يقع نفسه في حرج في الفهم، أو على الأقل كما هنا ما فيش حرج في الفهم، حرج فقط في النطق، لكن أحيانا يكون الحرج في الفهم هنا ممكن يفهم غلط ويبني على هذا الفهم غلط، تجيب تصحيف أو تحريف أو نحو ذلك. على كل حال رضوان هو خازن الجنة ومعه أعوانه وهم خزانتها كما ذكر الله تعالى في سورة الزمر وغيره، وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم. ومنهم مبشرون بالأمن عند وفياتهم في يوم القيامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. إذا الملائكة يثبتون ويبشرون عند خروج الروح. ومنهم خزنة جهنم والعياذ بالله، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا كبيرهم. طب خزنة جهنم دي يعني متعذبهم كمان في جهنم؟ لا، الجواب لا، لا يقال هذا، وإنما هؤلاء ملائكة وكلهم الله عز وجل بالنار، فهم المسؤولون. ولو أنزل من هذا النار وعذبهم، لأن الله عز وجل قدير سبحانه وتعالى. إيه؟ طيب، بدنا عبدنا أنت أردت ليس الملائكة مطلوب جنة القبر أيضا وخزنة جهنم، وهم 19 الذين ذكر الله تعالى في سورة المدثر عليها 19، وكبيرهم مالك، وقالوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قالوا أنهم موكلون بالنطفة في الرحم حيث الرابع حيث المسعود يتقدم معنا، يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرثى إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات. ومنهم حملة العرش والكروبيون، الكروبيون هم أفضل الملائكة ومن أشرف صنف من أشرف الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وذكر أيضا بعض الأحاديث في هذا، لكن حديث الأوعال الذي ذكره حديث ضعيف معروف. ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، وفيهم الحديث المعروف أن ألم هو حاجتكم حديثهم القوم لا يشقى بهم جالسهم. لما موكل بالجبال ملك الجبال اللي نزل في السيرة على النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف وقال جبريل هذا ملك الجبال. ومنهم زوار البيت المعمور وهم 70,000 في كل يوم ثم لا يعودون. والآن ذكر الحديث في هذا، أطف السماء فط لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليها ملك ساجد، فما علمتم ما أعلم وضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولما تنزلتم بالنساء على الفرج ولا خرجتم إلى الصعبات تجأرون إلى الله. وهذا المعنى كثير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإيمان التفصيلي وقبل الإيمان الإجمالي، وهذا المتعلق بالإيمان بالملائكة. وهذا هذه المعلومات لابد أن تكون منك على بينة وتحفظها حفظا. طيب نتوقف، ماذا صح الحديث إن صاحب الشمال يرفع القلم 6 ساعات، وما هي الساعة المرادة والمقصودة في الحديث؟ وأعلم أن هذا الحديث صح أصلا حتى يعني، لكن لو أنه صح غير صحيح، لو أنه صح الساعات ليست معناها الساعة ليست 60 دقيقة، الساعة العرب تطلق الساعة على المدة وعلى الزمن وليس الساعة من الساعة 6 للساعة 12.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.